بسم الله والحمد لله والقدس لله الرحمنين. نأتي الآن إلى ختام الموضوعات اللي كنا بنتكلم فيها. النهاردة عايزين نقول بقى إزاي أتوب وإزاي أعتذر بعد كل ما أخذناه عن التوبة والحلاوة بتاعتها. أول حاجة، مش هيتوب إلا الإنسان اللي مقتنع إنه بيغلط، فلازم نقول إحنا غلطانين. أحد الآباء قال قول للرهبان، ممكن يطلع لنا برضه، قال في جيد للإنسان أن يرجع بالملام على نفسه في كل شيء. فإحنا نمرس واحد لازم نقر إن إحنا غلطانين وإن إحنا بنغلط، والإنسان لا يتبرر عليه نفسه، ونقول كلنا خطار وكلنا محتاجين للتوبة. ودي اتكلمنا فيها كتير عشان مش عايز أطول فيها. اثنين، لازم أدرك أن الله قابل للخطاة، حكاية مهناش صعب. في مرة في أم شابة صغيرة جاية بتشتكي نفسها، بتقول لي أنا حاسة أن ربنا زعلان مني. قلها ليه؟ قالت لي يعني هل أنا بالعيوب والخطايا والحاجات الوحشة؟ طب مش انت ليك اربع اعتراف؟ قلت لي ثلاث الفئات. خلاص يعني ربنا بيقبل التوبه. قلت لي انا حاسه ربنا ممكن يسامحني لكن انا مش مسامحه نفسي، وعشان مش مسامحه نفسي برضه بحس ان ربنا مش بيسامحني. هي عندها طفله صغيره، فقلت لها لو ان بنتك غلطت معايا في ايه؟ كان ضربها شد ودانها وخف. لو هي قبل ما انت تعطيها عيطت وجريت ونترمت في حضن بيت فطان متأسفة متزعليش مني، تعملي ايه؟ قلت لها هتطبطب عليها وبص ولا خلاص. قلت لها يعني انت عندك مقدرة انك انت تسامحي اللي يغلط؟ هل الله ما عندوش هذه المقدرة؟ هذه الأم اللي هي تقبل اعتذار بنتها تاخدها في حضنها وتبوسها وتطبطب عليها، أم صالحة. والأب اللي سامح ابنه أب صالح. عايزكم تجمعوا الصلاح بتاع كل الأبهات والأمهات اللي في الدنيا من آدم لآخر الزمان. كل الصلاح ده زائد ده زائد ده زائد ده زائد ده، مش هيجي نقطة من صلاح ربنا. لأن الله الصلاح بتاعه لا نهائي. مقدرته على العفو والغفران لا نهائية. احنا بنعول هم نرجع له، لكن لما هنرجع له هنلاقي الحكاية سهلة قوي. عايزكم تتخيلوا المنظر كده، ان انت زعلان مع واحد وعايل هم تقبله، لكن هو انسان صالح طيب القلب، عايل هم المقابلة، تقدم رجل وتأخر رجل، وعايز تاخد معاك حد يعني ايه يبرد وشك. وبعدين تروح تلاقي الحكاية كانت أسهل مما تتوقع بمراحل. تقول ياه اللي تعول همه ما يجيش أحسن منه. دي بقى ربنا بما لا يقاس. الله قال عنه القديس بطرس في رسالته الثانية صح 3:9، هو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إرادته أن الناس تتوب، فأنت لما بتتوب بتحقق إرادته، فبتبقى الحكاية إرادتين تتلاقى مع بعض تبقى أسهل ما تلحق من كده. مفيش، هو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. والسيد المسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. يعني دي حاجة تحقق مشيئة ربنا، بالأجمل منها الآية اللي بتقول لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم إيه قد سر أن يعطيك الملكوت. يعني لما هيديك الملكوت ده سرور، سرور ليه. تخيلوا أستاذ في الجامعة يفرح جدا لما ينجح الطلب، في واحد تلاقيه كده عقد يعني يقطع من جلده عشان يدي درجة، وفي واحد تاني يفرح، يفرح ان هو يدي معطاء. ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت، فرحته ان يدينا الملكوت، فما تخافش. هذا الموضوع هو موضوع سروره، ما انتش بتاخد منه بخلع الدرس، انت بتاخده برغبته، هو عايز كده. انت عارفين هيزعل امتى؟ لو انا مخدتش. عشان كده هيبقى توبتنا دي موضوع سهل ولذيذ ومحبوب ومرغوب، والله هيساعدنا في ان احنا نتوب. في سفر اشعياء اصحاح 55 والآية 7، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب ويرحمه إلى لهنا لأنه يكثر الغفران. الله يريد أن احنا نرجع، وقال لنا أن في فرح في السماء بخاطر واحد يتوب. كل ده يشجعني أن أنا أقدم توبة. إيه كمان بيشجعني؟ يشجعني اللي أنا شرحته لكم بطول الموضوعات دي، صليب المسيح وغفرانه. أنت عندك الإمكانيات متاحة أنك تاخد الغفران، فصليب المسيح المعلن دوت أكبر مشجع على التوبة. مشجع وفي نفس الوقت مبكر، يعني إحنا داخلين على أسبوع البسخ. في كل صلوة الواحد يقرع صدره ويقول له يا رب أنت من أجل صلبت وأنا لسه بعمل خطية، أنت من أجل تعبت وأنا لسه مش مقدر التعب، أنت أعطتني كنز الغفران وأنا لسه ما استفدتش بيه. صليب المسيح وغفران المشجع، وأيضا سحابة الشهود المحيطة بنا من القديسين اللي وصلوا للسماء يشجعونا أن احنا نتوب عشان نوصل زيهم. وثالث حاجة ميراث ملكوت السماوات اللي مش هياخدوه غير الناس التائبين. يا جماعة انتوا معظمكم رجال اعمال وناس كبار قوي، تخيل ان في صفقة انت هيقول لك ايه هفايت عليها. عارفين يعني ايه هفايت دي؟ يعني يعمل فايتين كده، هيحارب عشان ياخدها، هفايت عليها لانها حاجة ما تتسابش. صفقة وتدخل في منافسة مع ناس شرسة وتقول هغلب، يعني هغلب دي صفقة العمر. واحد قابلني قال لي صلي لي حاجة بقى هترفعني فوق قوي، ولو ضاعت ضعت. طب هل يوجد هناك أخطر ولا أعظم من ميراث ملكوت السماوات؟ شوفوا معلمنا بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح 6 من الآية 9 يقول إيه؟ أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضل لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأجنون ولا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتانون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم قبل التوبة، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. يبقى احنا مدعوين ان نأخذ هذا الميراث، خسارة ان يضيع مننا. والواحد لما يكون قدامه هدف عظيم زي كده يستهون بأي تعب من أجله. اي حاجة في الدنيا ما تستاهلش اني اعطل بسببها خلاص، بل بالعكس ابذل الغالي والرخيص من أجل أن أحصل على ملكوت السماوات. عشان كده لازم الواحد فينا يتربى جواه الندم والإحساس بالخطأ ويقول يا رب خلاص أنا هبطل. دي أول خطوات. ويمكن الندم دوت يشوب حبة زعل، الواحد يبقى زعلان على نفسه وزعلان وزعل ربنا، لكن حتى هذا الحزن حزن لذيذ ومرغوب زي ما قال معلمنا بولس الرسول حزانا ونحن دائما فرحون. ازاي حزانا فرحون؟ حزانا على الخطية فنفرح بالخلاص والتوبة. وفي رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس إصحاح 7 من الآية 9 بيقول: لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة، لما بعت لهم رسالة يوبخهم يبكتهم وحزن وزعل، لست أندم على إني زعلتكم، مع إني ندمت. يعني شوفوا هنا ندمت، يعني زعلان إني زعلتكم، لكن أنا برضو فرحان إني زعلتكم. فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة، يعني فترة مؤقتة. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنك حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، عشان ما تضيعوش. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. أحزان العالم تجيب موت، واحد زعل عشان خسر حاجة ولا عشان حد مات ولا عشان مرض ولا أي إخفاق ينشئ موت، لكن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. فإنه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله. كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، خليكم تجتهدوا، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. يعني الحزن ده خلاك تسخن كده وتبطل خطأ. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. نتيجة أنك أنت زعلت على غلطتكم الدنيا تصلح. كحزانا نحن بقينا فرحون. عندما أندم على خطيئتي أبتدي كمان أحاسب نفسي وأقعد قعدة هادية. كتير يقولوا أقعد مع نفسك، لكن أنا أحب أقول لكم أقعدوا مع المسيح نفسه. الواحد عندما يجلس إلى نفسه فيصاب بحاجة من اثنين، إما الكبرياء وإما الإحباط. لو لقيت نفسي كويس هقعد أحاسب نفسي أقول الحمد لله أنا اليومين دول بقيت كويس، الحمد لله بقيت كويس أوي، الصيام الكبير دوت عمل فيا شغل جميل جدا، أنا بقيت قارئ للكتاب المقدس، بصلي الصلوات ومواعيدها، مفيش حقد في قلبي، مفيش حاجة، هعترف على إيه؟ أنا كويس الحمد لله. حسستني إن أنا إيه؟ حلو، القعدة أزين. العكس تماما، لو قعدت مع نفسي ولقيت إن أنا وحش هأحبط. أقول يا دي الخيبة اللي أنا فيها، خطايا مش عارف أبطلها، والدنيا شكلها أسود في عينيا، إحباط وفشل. طب أنا أقعد مع نفسي أضيع في كده أو أضيع في كده؟ أحسن أقعد مع مين؟ مع نفسي. جلسة محاسبة النفس الصحيحة هي جلسة مع المسيح. شوف المسيح هيوزني، لو لأني زعلان يشجعني، لو لأني فرحان يزبطني. عندما نجلس مع المسيح هيتلاشى احساسنا بالبر. بر ايه والمسيح قاعد؟ بر ايه والمسيح قاعد؟ تخيلوا لما يكون في دكتور لسه متخرج السنه دي في كليه الطب ولسه في الامتياز، وفي بيتهم الدكتور شكله ايه لما يقف قدام الاستاذ بتاعه؟ مش كده؟ لما يقف مع واحد جراح شهير جدا على مستوى العالم كله هيحس ان الدكتور لسه طالب، لسه تلميذ، لسه بيتعلم. لكن لو واقف وسط الناس ممكن يحس بنفسه، لكن مع واحد تاني كبير يحس انه صغير. فاذا جلست مع المسيح مهما كان فيا من بر هأتضائر، مين انا؟ لكن في نفس الوقت حنية المسيح وعطفه يخليني اترفع من الاحباط. زي الآية اللي تقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، وقال لنا بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. وقال له بطرس إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية عندك، من غيرك مش هنسوى حاجة. فأرجو أن تكون الجلسة مع المسيح. هتعملها إزاي؟ ترجع لنادي من الكنيسة، تدخل أوضتك وتقول يا رب إيش رأيك نقعد مع بعض نتفاهم أنا وتشوف أنت. فتلاقي قلبك يتفتح للمسيح وقاعد بصص عليه على صورته على شخصه، وتحس ان انت بتكتشف خطاياك في نور المسيح مش في مقاييسك انت. وبعدين وانت قاعد مع المسيح اطلب منه التوبة. عارفين في آية جميلة في سفر أرمية اصحاح 31 والآية 18، آية مشهورة بنقول له فيها توبني يا رب فأتوب. توبني يا رب فأتوب دي معناها ايه؟ معناها يا رب ما كنتش انت هتوبني انا مش عارف اتوب، زقني للتوب، توبني يا رب فأتوب. توبني يا رب فأتوب معناها يكشف لي خطيتي، يحسسني بالبشاعة بتاعتي، يخليني اندم عليها، يديني القوة ان انا اوقف، يديني الشجاعة ان انا اروح اعترف عندنا. يعني الشغل كله يدخل فيه ربنا. واتذكر انا شرحت لكم الحته دي لما اتكلمنا عن الجهاد والنعمة، هل التوبة دور انسان ولا دور الله، ولقينا ان هي عمل مشترك بين الله والناس. ندخل بقى في حته اقعد مع ابونا واعترف. ليه اعترف عند ابونا؟ لأن أبونا هو وكيل سرائر الله بحسب ما جاء في الكتاب المقدس، وكيل سرائر الله. سيد المسيح يوم أحد القيامة في المساء ظهر لتلاميذه وقال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، دي كلمة مزعجة مش سهلة. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ازاي؟ طب انت فيك لاهوت وعندك مقدرة تعمل معجزات، تتكلم كلمة الناس كلها تسمعك، انت ليك قدرتك وليك سلطانك، اروح فين انا فيك؟ انت عارفين دي زي ما يكون ايه؟ مثلا زي ما يكون مثلا في مقابلة مع رئيس الجمهورية، مفروض البابا شنودة يقف معاه ويتكلم نيابة عن المسيحيين كلهم، والقعدة دي الوقفة دي إما هتجيب الخير وإما تتقلب الدنيا علينا، ويندهلي يقول لي روح أنت المشوار ده مكاني. يا دي المصيبة، أنا أعمل إيه طيب؟ أنا أجيب من فين اللباقة وقوة الشخصية والسلطان والمهابة والشيخوخة وكل حاجة؟ هتوديني فين؟ فالمسيح بيقول لهم كما أرسلني الأب أرسلكم أنا. طب انت لما جيت اتصلت وخلصت العالم بدمك هنروح احنا نعمل ايه؟ كما، شوفوا كلمة كما دي يعني ايه؟ زي ما الاب ارسلني انا هارسله. بس بص بقى بقية الاية، ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له ومن امسكتم خطاياه تمسكت. حاسس ان هم حصل لهم ريليز. ايوه كده، ما انزل في وسط الناس من غير سلطان، انزل في وسط الناس اتحمل مسؤوليتهم وانا معيش لا سلطان ولا قوه ولا حاجه. لولا هذا السلطان انا كنت متخيل ان التلاميذ يستعفوا ويقولوا لا لو سمحت عفينا من المسؤوليه دي، ازاي احنا مش قد الحكايه دي. قال لهم لا، انتم هتنزلوا وفي جعبتكم سلطان وقدرة، من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أنا بشبهها زي إيه؟ طيب تخيلوا برضو حكاية الدكتور مش عارف إيه هذا الأمثلة كلها عند الدكاترة، طالعين رحلة وأتوبيس فيه 40-50 نفر ومعنا مسنين ومعنا أطفال ومشوار طويل وفي حتة خلوية ومفيش أدوية ومفيش أجزخانات ومعانا دكتور، ما نبهناش عليه في الاول يجيب معاه شنطه العلاج بتاعه او الادويه او غيره. ووعد واحنا في وسط السكه قلنا له انت المسؤول عن الحاله الصحيه بتاعه الناس اللي معانا. حد بقى جاله دايريه وحد جاله مغص وحد جاله جفاف وحد سخن. شيل ايه؟ طب ما قلتليش من الاول كنت جبت معايا شنطته فيها الاجهزه وفيها الادويه. ازاي تحملني مسؤوليه وانت ما نبهتنيش في الاول، ما شيلتنيش، ما اديتنيش السلاح؟ تعرفين الدكتور ده هيعمل ايه؟ اخر ما هيعمله يعني يمسك الميكروفون بتاع الاتوبيس ويقول مجمع حافظ على صحتك وعظه. يبقى اخر ما هيعمله هو الوعظ بس. ايه وعظ؟ حافظ على صحتك. واحد يقول له طيب انا عندي مغص، يقول له حافظ على صحتك. طب انا حاليا عندي مغص، كان مفروض ما تاكلش اكل وحش. طب انا خلاص تعبت وعيان، انقذني، يقول له معيش. فاهمين قصدي ايه؟ هيبقى اخر حدوده ان بيوعظ الناس يقول لهم بطلوا خطيه، يا جماعه توبوا. طب انا خطيت وعايز اتوب اعمل ايه؟ يقول له لا انا مش شغلتي، انا شغلتي اقول لك توب بس. عشان كده الكاهن بتاعنا مش نازل بس يوعظ، ده معاه شنطه فيها الادويه، معاه سلطان الحل والربط، معاه الزيت اللي بيدهن بيه، معاه الجسد والدم، معاه الصليب اللي بيحط على دماغك ويصلي التحليل، فمعاه الادويه بتاعت الشفاء. ربنا ما بعتهمش فارغين، بعتهم ومعاهم الادويه المعالجه. من غفرتم خطاياه غفرت ومن امسكتم خطاياه امسك. طبعا ابونا دوت هيعرف ازاي ان انت خاطي ولا مش خاطي الا اذا جيت اعترفت له. وبمناسبة موضوع الاعتراف عند الكاهن هجيب لكم شواهد كثيرة عن ان الواحد يعترف عند ابوه، فيها حاجات من العهد القديم وحاجات من العهد الجديد. بس عايزين نتفق في الاول، اوعى حد يقول لك لا ده عهد قديم. يعني ايه عهد قديم؟ مش بتاع ربنا يعني ولا ايه بالظبط؟ مفيش حاجة اتلغت. عهد قديم المسيح قال ما جئت لانقض بل اكمل. فالعهد القديم اللي هو مفروش دلوقتي اللي هو الذبيحة بقت المسيح، الختان بقى المعمودية، التطهيرات بالمية بقت تطهيرات بدم المسيح، لكن لا تقتل لا تزني لا تسرق موجود ولا اتلغت، المسيح ما لغاش حاجة. فمن ضمنها الحاجات دي سفر اللاويين اصحاح 5 يقول ايه؟ اذا اخطأ احد، وفي الآية 5 أول حاجة إذا أخطأ أحد، في الآية 5 بقى فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإسمه عن خطيته التي أخطأ بها إلى آخر. طبعا كان يعمل إيه؟ يجيب الذبيحة اللي هيذبحها ويحط إيده فوق رأس الذبيحة ويضغط بشده ويقول الخطيه بتاعتي. حكايه الضغط على راس الذبيحه دي ترمز لان خطيتي اتنقلت مني الى الذبيحه. ياخدها الكاهن يذبحها يبقى خلاص الخطيه اتنقلت مني. كل ده كان رمز للمسيح، خصوصا الايه اللي بتقول والرب وضع عليه اثم جميعنا. برضه في سفر اللاويين اصحاح 26 ارجو اللي بيتابع معايا يكتب الشواهد دي، لاويين 26 والايه 39 40 يقول ان اقروا بذنوبهم وذنوب ابائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي تركوا الخلاف. في الآية 42 أذكر ميثاقي مع يعقوب وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم وأذكر الأرض والأرض لا تترك إلى آخر. يعني هصفح عنهم لو أقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم. سفر العدد إصحاح 5 برضو معنى فيه الناس لازم تعترف بخطيتها قدام الكاهن. سفر العدد إصحاح 5 الآية ستة وسبعة، يقول فيها: قل لبني إسرائيل إذا عمل رجل أو امرأة شيئا من جميع خطايا الإنسان وخان خيانة بالرب فقد أذنبت تلك النفس، فلتقر بخطيتها التي عملت وترد ما أذنبت به بعينه وتزد عليه خمسه وتدفعه للذي أذنبت إليه. سفر التثنية إصحاح 26 والآية 3: وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له: أعترف اليوم للرب إلهك إني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لأبائنا أن يعطينا إياها إلى آخر. يجي قدام الكاهن ويعترف. في سفر يشوع حصلت قصة كلكم عارفينها بتاعت عخان ابن كرمي، إصحاح 6، وقال له إيه يشوع: يا ابني اعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال: حقا إني قد أخطأت إلى رب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، وقال له التفاصيل. خدنا المرة اللي فاتت إن داود النبي لما أخطأ ربنا بعث له ناثان النبي، وبعدين قال له إيه: الرب نقل عنك خطيتك لما داود اعترض بخطيته. وعشان كده في المزمور 50 داود قال كلام جميل عن التوبة، وأيضا في مزمور 32 قال: أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. أكتم إثمي معناها أقعد بيني وبينك، لكن أكتمه لا أكتمه معناها أزيعه. قلت: أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. في سفر الأمثال آية جميلة جدا، أمثال 28-13، يقول فيها: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. يبقى أي واحد بيكتم خطاياه جواه يقول لك اعترف بيني وبين ربنا، بيكتم خطيته لا ينجح. في سفر نحمية وقف نحمية يعترف مع كل الشعب أمام الله، اعترف كده علنا، صح 9، يقول: في اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب، وانفصل نسل إسرائيل من جميع بني الغرباء، يعني سابوا الناس الغريب، ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب أبائهم. كل ده عهد قديم. ناخد بقى حاجة في العهد الجديد عشان يبقاش كله عهد قديم بس يقول لك ده عهد قديم. في إنجيل مرقس وذكر الكلام ده برضه في متى ولوقا، إن يوحنا المعمدان لما كان بيعمد مع معمودية التوبة لمغفرة الخطايا قال لك: خرج إليه جميع كرة أهل اليهودية وأهل أورشليم، واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم، اعترفوا عند يوحنا المعمدان. حتى لو قال لك يوحنا المعمدان ده برضه تبع العهد القديم، قل له: طب إيه رأيك بقى أعمال الرسل؟ ما تبقاش عهد قديم دي. إصحاح 19 والآية 18: وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. وطبعا الآية المشهورة اللي قالها معلمنا يوحنا في الست الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويغفر لنا كل إثم. والآية اللي جت في رسالة يعقوب إصحاح 5 الآية 16: اعترفوا بعضكم لبعض بذلكم. كلمة اعترفوا بعضكم لبعض يفسروها بعض الناس إن إحنا نعترف لبعضينا كده. نعترف بعضينا يعني مثلا أنا غلطت في حقك فأجي أقول لك أنا متأسف. فتقول لي ده انا اللي استفزتك انا متاسف. لو اعترفنا بعضنا ان احنا غلطنا يبقى ربنا يغفر لنا، مفيش كاهن مفيش قسيس ولا حاجه. طبعا هذا المعنى مش هو ده اللي مقصود، ولا هو ده اللي موجود في ضمير الكنيسه من اول ما تاسست. واحنا متفقين ان التفاسير دايما ما تجيش من استنتاجات الناس. استنتاج الناس هيعمل ارتقى على طول على طول. استنتاج الناس هيعمل ارتقى. هديكم مثل في حكاية استنتاج الناس دوت، ضفور الأمثلة اللي خدناها قبل كده. في يوم من الأيام أحد الناس في التلفزيون قال إن المسيح اتجوز 5 ستات. استنتجها من فين دي؟ مثل العذارى الحكيمة. يقول لك جه العريس والمستعد داد دخلنا معه للعرس وأغلق الباب يبقى إيه اتجوز. استنتاج. اليومين دول طلع لنا حاجة بتاعت دافنشي كود بيقول ان المسيح اتجوز مريم المجدلية. هل انتوا هتصدقوا من غير ما نناقش الموضوع؟ انتوا هتصدقوا؟ هتقولي لا. طب ليه؟ لان احنا عارفين طول عمرنا ان المسيح ما اتجوز. عارفينها من فين؟ من تفاسير الاباء ومن تسليم الكنيسة. وحاجة احنا هنخترع بقى بعد 2000 سنة هنكتشف في الاخر ان المسيح اتجوز. دي الاكتشافات العجيبة. وطلع لنا اليومين دول كمان في المقدر الجديد انجيل يهوذا. يهوذا ايه بتاعي؟ وقال كاتبين في انجيل يهوذا دوت ان يهوذا ما خانش المسيح، بالعكس ده كانوا متفقين مع بعض على ان هو هيسلمه وهو يروح الكلام ده. طب لما متفقين مع بعض ليه المسيح قال خير له لو لم يولد؟ ليه قال ويل لذلك الرجل؟ وليه قال له أبو قبلة تسلم ابن الإنسان؟ وليه يهوذا راح رمى الفلوس عند رؤساء الكهنة قال لهم إن هو ندم؟ وليه يهوذا مضى وشنق نفسه؟ وليه الكنيسة ما كانتش عارفة من الأول؟ يعني هو احنا النهارده هنخترع؟ شوفوا يا جماعة خطورة في ناس بيفكروني متعصب وشكل وحش وبيحبونيش عشان أنا بسألهم في المواضيع ده. ادي خطورة اللي الذي لا يلتزم بتعليم الكنيسة. تبتدي حاجات حينة توصل لكده، توصل ان المسيح في الاخر اتجوز، وان المسيح مولود من ثمرة خطية، وان ايه الكلام ده. افتح الباب عشان الناس تخترع، هتلاقي بقى العبر كلها. لكن لما نقول انا مش هصدق غير اللي قالوه الاباء والتفاسير اللي قالوها الاباء والتراث بتاعنا هو ده المظبوط، غير كده هيبقى اختراعات. وده مش معناه الغاء للعقل، ولكن تحديد للفيلد اللي انت تفكر فيه. يعني جوه الحقل دوت بره تبقى غلط. جوه الايمان ان المسيح هو الله، والايمان بطهارة المسيح ونقاوته، والايمان بكل تفاصيل العقيدة المسيحية، اسرح بمزاجك وقول اللي عايز تقوله وتأملات وكل حاجة، بس تطلع بره الاطار دوت تبقى غلط. اي حاجة في الدنيا ليها حدودها. عشان كده لو جه واحد يقول لنا ده حكاية اعترفوا بعضكم لبعض معناها كل واحد يعترف للتاني، نقول له طب واللي جه في سفر الاعمال كان كثيرون من الذين امنوا يأتون معترفين ومخبرين بافعالهم. يقول لا، ما هو مسموح للواحد يقف في الكنيسة يمسك الميكروفون ويقول اعترافاته. طب انت في الاول قلت نعترف عند ربنا، بعدين قلت نعترف بعضنا البعض، بعدين قلت نمسك الميكروفون نعترف في الكنيسة. يعني هي الحاجة الوحيدة بس المرفوضة انك تعترف عند الكاهن؟ يعني انا مسموح لي اعترف عند ربنا اوكي، مسموح لي اعترف عند الاخ شريف مفيش مانع، مسموح لي امسك الميكروفون واقول خطاياي مفيش مانع، لكن اروح لابونا بولا ولا ابونا يعقوب ولا ابونا يوسف ولا ابونا رفائيل يبقى غلط؟ ما تخليك فيه المبدأ نعترف عند الناس ولا نعترف عند ربنا؟ لو قلت له عند ربنا بس، طب والآيات دي اللي كانوا بيجوا مؤمنين ومعترفين بخطاياهم؟ يقول لي في الميكروفون. يعني بعترف عند الناس؟ يعني انت كنت لغيتها ورجعت لها تاني؟ ولا انا اروح بيني وبيني مع الاخ اللي انا غلطت في حقه؟ يقول لي دي ممكن. طب اروح بيني وبيني مع ابونا؟ لا. طب شمعنا؟ علما بأن أبونا هو الطبيب اللي عنده سلطان الحل والربط واللي عنده الدواء بتاع الغفران. يقول لا، حكاية من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها عليه أمسكت، دي معناها إيه؟ أن المسيحي، الكلام ده أنا سمعته على القنوات الفضائية دلوقتي، الحكاية ما بقتش إيه محتاجين نعرف هما بيقولوا إيه، لأنها بقت على القنوات الفضائية قاعد أسمع أشوف هما بيقولوا إيه في الآية دي. فواحد قال الآية دي معناها أن الإنسان المسيحي عموما، مش ناس معينين يقصد بها، مش الكهنة، الإنسان المسيحي عموما له سلطان أن يعلن للناس أن هم خطاياهم مغفورة. طب أنا لو هصدق دي مش هقدر أصدق النص الثاني من الآية، من أمسكتم خطايا أمسكت. هل الإنسان المسيحي عموما من سلطانه أن هو يغفر للناس ويمسك على الناس؟ فاهمين دي ولا مش واخدين بالكم؟ يعني إذا كان المسيح عموما مطلوب منه يغفر للناس، دي قلناها المرات اللي فاتت، لكن هل المسيحيين مطلوب منهم يغفروا أو ما يغفروش بمزاجهم؟ ما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. هل هذا السلطان يعطى لكل المؤمنين؟ انتوا عارفين لو كل المؤمنين معناها ايه؟ معناها اي واحد فيكم يقابل اي واحد في الشارع يقول له انا مش مسامحك، ربنا من السماء يقول له انا كمان مش هقدر اسامحك، الاخ دوت ربطك. طب يا رب، يقول له انا ما الايه بتقول كده، ما اقدرش. طالما واحد مسيحي قال لك انت مربوط يبقى مربوط، واحد قال لك امسكت خطيتك امسكت. المسيحيين ممكن يغفروا ما يغفروش؟ مش ممكن. اللي احنا عرفناه قبل كده بالايات ان المسيحيين لازم يغفروا على طول الخط. مش ممكن انت ما تغفرش للناس، لازم تغفر على طول الخط. واذا ما غفرتش هيحصل ايه؟ ربنا مش هيغفر لك، مش هيغفر للناس، مش هيغفر لك انت. اذا غفرتم للناس خطاياهم يغفر لكم ابوكم السماوي خطاياكم. لكن الايه الثانيه بتقول من غفرتم له خطاياه غفرت له ومن امسكتموها عليهم امسكت. دي غير دي خالص، ازاي لخبط الدنيا. المسيحيين مطلوبين ان هم يغفروا للناس على طول الخط بسبب وبدون سبب، اذا كان الاخر غلطان ولا مش غلطان، اعتذر او ما اعتذرش، لسه معاديك او بيحاول يصالحك، هو لسه بيأذيك ولا بطل، كل الحالات انت لازم تغفر له من كل قلبك وتسامحه عشان ربنا يسامحك انت. لكن هو عشان لسه بعكسك ربنا هيعاقبه، مش عشان انت غفرت له ربنا غفر له، لا غفر لك. ارجو تكونوا متابعين معايا الكلام الفارغ ده، مهم جدا. امال الحكايه الثانيه ايه بقى؟ ابونا له سلطان اخر ان يغفر للناس خطاياهم لو كانوا تايبين، وما يغفرش للناس خطاياهم لو كانوا مش تايبين. عارفين تكبين المثل بتاع الصرافه بتاع البنك؟ صراف البنك لو واحد جه قال له سلفني فلوس من جيبك، مفروض ذوقيا خصوصا ده قريب ولا صاحب ولا بتاع، ياخد من جيبه ويديله. لكن لو جاء قال له اديني فلوس من البنك، هيقول له لو ليك حق اديه، مالكش حق ما اديكش. غلطان؟ مش غلطان. لكن لو اخوه، اخوه بالجسد، قال له انا معذور في فلوس شوف لي اي حاجه، يقول له حبيبي انت اخوي ياخد من فلوسي، يقول له لا 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 هات من فلوس البنك. لا مش ممكن، انت عندك ايراد او عندك رصيد اديه، ما عندكش ما اديكش. ابونا انت غلطت في حقه، هو لازم يسامحك، لازم يسامحك حتى لو ما اعتذرتش. ولو ما سامحكش ربنا مش هيسامحه هو، لكن انت جيت تعترف عنده وقلت له ابونا انا متخاصم مع اخويا ومش عارف اصالحه، يقول لك طب ما تتناولش. ممكن تسمح لي اتناول؟ يقول لك ما تتناولش، يبقى مسك ليه؟ لان في غلطه انت مش عايز تتوب عنها. لكن لما يجي تقول له ابونا انا زعلان منك ومش مسامحك، يقول لك طب سامحني ارجوك انا متاسف، ابوس رجليك سامحني، واخد بالك؟ وما يقدرش يقول لك الله مش هيحلك عشان انت عبت حق حقي دي. يبقى انا بتعامل معاك كانسان مسيحي عادي، لكن في حق ربنا اتعامل معاك ككاهن. فاهمين؟ عايزكم تتخيلوا ان كل الشعب في مصر له سلطان ان يسجن الغلطانين. اي واحد في الدنيا كده يمشي في الشارع يلاقي واحد غلطان يمسكه يسجنه في البيت عنده، يقفل عليه الاوضه ويجلده ويعدمه، بعدين يجي البوليس يقبض عليه، انت حبست الراجل ده اللي يقول ده حرام، انا من حق مدام حرامي احبسه، يقول لا مش من حق. امال مين؟ القاضي. طب شمعنا القاضي؟ مش ده ابن تسعة؟ انا ابن تسعة، شمعنا القاضي اللي يحكم بالسجن وانا ما احكمش؟ لان هو معاه سلطان، لان لو اعطي هذا السلطان لكل البشر الدنيا تبقى غابة، صح كده؟ ففي قاضي مسؤول انه يحكم بالبراءة او يحكم بالاعدام او بالسجن، هذا السلطان مش معطى لكل الناس. طب واحد اذاك، اقول لك من حقك تسامحه لكن مش من حقك تعاقبه، صح كده؟ واحد عورك في الشارع ممكن تعمل له محضر وتقول في الاخر عملنا محضر صلح وتنزلت عن حقك، من حقك، لكن مش من حقك تمسكه تعوره وتقول طالما هو عورني انا اعوره والقانون ما يحكمكش. فالمسيحيين كلهم اعطي لهم سلطان ان يغفروا في الخطايا اللي هي في حقي انا، او اغفر بمعنى ان انا اسامح انسان شفته بيغلط فما قلش من نظر، يعني قلت لا هو غلطان وانا غلطان والدنيا كلها غلطان انا مالي ومال، لكن مش من حقك تمسك على الانسان غلطته ولا تقول له انا مش مسامحك. ومن الايه دي تبقى مين بقى؟ من غفرتم غفرت ومن امسكتم امسكت، ما ربطتموه يتربط وما حللتموه يتحل. اذا هذا السلطان مش معطى لكل المسيحيين، معطى للاباء الكهنه اللي هم بيسوسوا الكنيسه، سياسه الكنيسه، واللي هم بيحكموا اذا كان هذا الشخص تائب او غير تائب. واحد غلط غلط جابوه تعالى ايه ابونا الوعظه دي كانت غلط، قال طب انا اسف مش هقولها تاني انا مش واخد بالي، خلاص الله يحلك امشي. تعالى بقى واحد تاني الوعظه دي غلط، يقول لا انا صح وانت الغلط، نقول له طب سنه ما تصليش بقى، تشلح ولا يتركن ولا بتاع، يبقى هنا عقوبه. هل كل الشعب من حقه يعمل كده؟ كنيس عشان كده في مجامع، والمجامع كانت بتحكم اما بعزل الهرطوقي او بقبوله لو كان رجع عن رايه الهرطوقي. الكنيسة ماشية طول عمرها بهذه السياسة حسب السلطان المعطى لها من المسيح. هناك اعتراض يقولوا لا الكلام ده كان للرسل بس مش كل خلفاء، مفيش خلفاء للرسل، ده للرسل بس. نقول ايه بقى ده؟ يعني العصر الرسولي كانوا محتاجين غفران الخطايا واحنا مش محتاجين؟ دول ناس محظوظين بقى، اللي عاشوا مع الرسل دول محظوظين بقى. الرسل ماشيين يوزعوا غفرانات ومشي الرسل راح السماء وقعدت الناس بايه بحصرتها، مفيش حد يغفر خطايا. روح الله القدوس عطل من ساعه ما يوحنا الحبيب راح السماء وانتهى عصر الرسل، ده كلام يتقبل؟ بقى روح الله اللي عمل في الرسل مش هيعمل في الاباء الاساقفه والبطاركه والكهنه؟ لازم يبقى في حد في الكنيسه يغفر خطايا. يقول طب ما هو الكاهن معرض للخطا مثلنا، ازاي اعترف عند واحد بيغلط؟ ليه بقى الاعتراض الساذج ده؟ ده انا زي ما واحد يقول ايه؟ واحد عيان اقول له روح للدكتور، يقول انا اروح للدكتور؟ طب ما الدكتور ده من النوع اللي بيعي، انا عايز دكتور يكون ما بيعياش. طب ما فيش، يقول خلاص مش هروح لدكاتره. هو الطبيب اللي بيعالج كل الناس مش عارف ان هو ايضا يمرض ويروح لطبيب اخر يعالجه؟ وهل إذا الطبيب عين لا يصلح أنه يعالج الناس؟ افرض طبيب أخصائي في القلب وجاله السكر، ما يعالجش القلب، ما يعالجش المرضى بتوعه، ايه مشكلة ان انا اروح لابونا اللي هو برضه بيغلط واللي هو برضه بيقضى اعتراف واللي هو برضه بياخد الحيل وكلنا بننمو مع بعض، ايه مشكلة؟ كل الاعتراضات على الاعتراف دي حاجات ملهاش معنى. طب واحنا قاعدين مع ابونا نتصرف ازاي؟ قبل ما اقول دي عايز اقول لكم حاجة بحب اعملها، يعني لما بيجي شاب يسأل يقول ايه لازمة الاعتراف، مش بنحب نجاوب عليه بالايات والاثباتات اللي نقومها لانه هيقعد يعافر ويهابر ويوجع قلب الواحد وفي الاخر مش هنوصل لهذه. لكن بقول للخدام اسهل طريقة لاقناع هذا الشاب انك تختل تحت باطك وتتكلم معاه في موضوعات تانية وتمشي معاه لغاية ما توصل لابونا، احسن ابونا في الكنيسة اللي هو عنده روح الابوة الحلوة، تقعد تتكلم مع ابونا في حضور هذا الاخ، تحس ابونا ده لذيذ قوي، يقول له ممكن ابونا اقعد معاك؟ يقول له تعالى نقعد. خد بالك، ممكن ابونا اعترف عندك؟ يقول له اعترف يا حبيبي. ممكن اجي لك تاني؟ اجي لك تاني. بعد كده هيبعت لي ورقه، بدل ما كان يقول ايه لازم الاعتراف، ايه هات لي ايه تثبت لي، هيبعت لي ورقه يقول لي ايه عندي مشكله نفسي اعترف لابونا ما عندوش وقت. ده اللي بيحصل عندي. الذي يتصور جمال الاعتراف وجمال الأبوة وازاي الواحد بيبقى جبل منزاح بيدخل في مشكلة جديدة، مش انه مكسوف من الاعتراف ولا انه عايز اقناع عقله، لكن مشكلته هتبقى ابونا مش طيب، نفسي اقعد معاه وهو غلبان، ابونا عنده الف مني ومش فضيل. عندما اجلس مع ابونا لازم احط في بالي اربع صفات في الكاهن اللي بياخد اعتراف. نمرة واحد انه اب، نمرة اثنين انه طبيب، نمرة ثلاثة انه معلم، واربعة انه قاضي. برضو قاضي موجود. اذا كان هو اب فانا ابنه، واذا كان هو طبيب فانا مريض، اذا كان هو معلم فانا تلميذ، واذا كان هو قاضي فانا قبض عليه متلبس. أب أحس بقوتي وارمي همي تحت رجليه وأثق إنه هيسندني في جهادي بصلواته، هيقف على المذبح يصرخ من أجلي إن ابني، وهيشيل همي معايا. لسه وأنا جاي في الطريق اتصلت بي أم كانت بتخبرني من بدري ان في واحد هيتقدم لبنتها، والولد والبنت متوافقين مع بعض، بس الام هي بس اللي عارفه، خايفين يقولوا للاب من بدري لحسن يعفلط ويعتبر الموضوع فيه غلط يفركش القصه. فقالت لي كفايه بقى، انا شايله الهم بقالي سنه، عايز اقول ممكن تساعدني ان انت اللي تقول له. ده احساس الانسان اللي عنده مشكلة عايز يشتك حد فيه، حد يشيل معايا، حد يشيل معايا. وانتوا احيانا يا جماعة بيبقى عندنا بعض الهموم بنستريح مجرد نحكيها لحد محتمل، طبعا احسن واحد محتمل هو ابونا الكاهن اب الاعتراف، كانوا زمان يسموه اب الذمة، اللي هو ذمتي تحت ايديا، وهو ايضا طبيب يعالج ضعفات نفس. كلنا فينا ضعف، والطبيب الماهر يحط الدواء في مكانه ويدي الوصفه المظبوطه. والانسان فينا من الخطوره ان يعالج نفسه، لازم يلجا للطبيب. ونمره ثلاثه هو معلم وأنا تلميذ، محتاج أعرف. الواحد فينا بيفقد علاقته مع أب اعترافه لما يحس أنه عارف أكثر من أبوه. وهو قاضي للضمير وأنا جاي أشتكي نفسي. جاي أشتكي نفسي قدام هذا القاضي وأقر أن أنا مخطئ وأطلب حماية المسيح. أثناء ما احنا قاعدين مع أبونا أرجو أن ننساش خطايانا. يعني في بعض الناس يقول لك أنا نسيت أقول له على حاجة يبقى اعترافي مظبوط ولا مش مظبوط. عشان تتجنب حكاية النسيان ما فيش مانع الواحد يكتب في إيده ورقة فيها الخطايا ولو بطريقة شفرية يعني عشان ما تقعش الورقة في حد. وانت خارج من عندك وانا قطعها ورميها في باسكت بتاع الزباله. كتير مننا بينسوا. انا شخصيا من النوع اللي بينسى عشان كده حتى الوعظه بكتب النقط بتاعتها في ورقه يعني وما انساش. نمره 2 تجنبوا التفاصيل. يعني مع ابونا في الاعتراف مش محتاجين نقول تفاصيل. ما هياش بنسرد مغامراتنا. يعني انا بشتكي نفسي فأقول له أنا سقطت في الحاجة الفلانية. تبقى يعني to the point. بلاش اللف والدوران وبلاش القصص الطويلة. ونمرة 3 ابعد عن اتهام الناس أو ذكر أساميهم أو يعني ذكر خطاياهم. أنت جاي تشتكي نفسك مش الآخرين. هنا أتذكر قصة قالها سيدنا البابا على سبيل الفكاهة. يعني قال انه لما اترسم قسيس وهو في الدير جاله حد يعترف. فقال لاحظت ان كل اعترافه هو شكوى من شخص. فقال سبت يقول شكاوي 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 ما جابش سيره ان انا غلطت في حاجه. اول ما خلص قال له طيب ممكن تروح تمدهولي عشان اقرا له التحديد. انت اعترفت بخطاياه وهو يبي يستاهل التحليل لكن انت خطاياك انت بقى. ففي مننا يعتبر الاعتراف نوع من الفضفضه انه راح يشتكي. خصوصا في العلاقات الاسريه تلاقي مثلا الست جايه تشتكي من جوزها في الاعتراف او تشتكي من حماتها او تشتكي من ابنها والزوج الولد جاي يشتكي من مراته او من عياله او من اي حاجه ويخلص قاعدة الاعتراف وانا مبرر كل الناس غلطانة وانا اللي كويس. الاعتراف كده الاعتراف معناها انا جاي اشتكي نفسي. في ناس فاحنا كويس في التقدير يجي يشتكي نفسي يقول انا عندي مشكلة غالبا انا اللي غلطان اذا كنت انا استفزتها اذا كانت هي مش كويسة لكن انا اوحش منها ارجو تصلي لي حللني ونفسي اصفى من ناحيتها. يا ريتك تصلي لنا مع بعض يا ريتك تيجي لنا البيت. يبقى هو بيشتكي نفسه. جيد للإنسان أن يرجع بالملام على نفسه. بصراحة لو رجع كل واحد بالملام على نفسه الدنيا تتحل مشاكلها. كل مشاكل الدنيا دي سببها إيه؟ إن كل واحد بيباصي الكورة للملعب التاني. نمرة 4 احترس من الاعتذارات والتبريرات. أصل يا أبونا ظروفي كانت ساعتها كذا. لا أنا جاي كده بوضوح بشتكي نفسي أنا غلطان. أحيانا التبريرات والاعتذارات عشان تخفف من وقت الكارثة اللي هسمعها أبونا. أنت قولها له خلاص ارميها واللي يكون يكون ما تخافش. نمرة 5 فيما تعترف اذكر سلبياتك الخطايا يعني وأذكر تقصيراتك في الإيجابيات. يعني مش بس الواحد يعني يعترف بالغضب والنرفزة والشهوة لكن ممكن كمان يعترف بأن أنا مقصر في الصلاة الصيام الكبير عدى علي ما عملتش حاجة. يعترف بأنه بيوم القداس بيصحى متأخر طول الأسبوع نشيط وزي الفل يصحى بدري يروح شغله يجي القداس بيجي كسلان. لازم اعترف بتقصيراتي في النواحي الايجابيه مش بس السلبيات. وايضا اقبل من ابونا كلمه النصيحه والتاديب لان في بعض الناس تتقمص لما ابونا يقول له انت فعلا غلطان. دايما يا ابونا ما تجيش عمرك ما جيت في صف يبقى لا انا بعترف ولا قبلت النصيحه والتاديب والتوبيخ والقمع. الانسان التائب جاي يسلم نفسه ويقول له شوف انت تعرف انا ما اعرفش. وفي الاخر ابونا اثناء ما بيصلي للتحليل اكون انا كمان واقف تحت ايديه بصلي بانصحار وقرأ صدر ودموع وقل يا رب اقبلني كما قبلت العشار واقبلني لما قبلت الزنب واعطيني توبة وغفران وثبت توبتي وثبت احاسيسي بيك. ما تخلينيش يا رب اقفل الحساب القديم عشان افتح حساب جديد. عايز اعيش معاك في نقاوة. نفسي اعيش واحس بيك في براءة كده وشفافية واشطمع قرش الدنيا اللي بيني وبينك. وبعد كده على طول اعقبها باني اتناول فاستنير زي الايه اللي جت في القصص الاولى 11 الايه 28 ولكن يمتحن الانسان نفسه وهكذا ياكل من الخبز ويشرب من الكاس لان الذي ياكل ويشرب بدون استحضار ياكل ويشرب هينونه لنفسه غير مميز جسد الرب. يقول لنا لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا حكمنا على انفسنا معناها انا قلت انا غلطان انا معترف اني خاطئ. تاخد النعمه وتبقى حياتك مليانه بالنور بتاع البر لإلهنا المجد الدائم من الابد.